يعني قد تلاقي قضية ضحكك وتلاقي قضية تبكيك، واللي خلق أسباب الضحك وخلق أسباب البكاء هو الله تبارك وتعالى. لأنه مثلا احنا نعرف أن الإنسان أولا خلقت نظرك هو الكائن الوحيد اللي يضحك ويبكي، ما قعدنا بالحيوانات كائن يضحك ويبكي غير الإنسان، بس يقولون القرد، القرد يضحك ولا يبكي، وإلا كل الحيوانات ما عندها الخاصية، خاصية الضحك والبكاء بس للإنسان. والإنسان يضحك ويبكي لوجود سبب، ما يصير يضحك بدون سبب ولا يبكي بدون سبب. هذا السبب الواقع اللي يبكي والسبب اللي يضحك من وراء حكمة. احيانا الله عز وجل يريد يبكي الانسان، يريد صدمه، يعلمه ان الحياة ترى مو كلها كما تتصور نعيم، لا، الحياة بها اشياء تبكيك ترى. وفعلا تلقى الدنيا مملوءة بقائمة من المبكيات، الدنيا نعم مملوءة بقائمة من المبكيات. يعني قد واحد يتصور ان الحياة حلوة خضرة ان كلها عسل، لا مو الشكل، هي الحياة الواقع بها المر وبها الحلو، ويبقى ما يضحكك موجود وما يبكيك موجود. زين، مثلا تلاقي احيانا تبكيك اشياء خلقية، واحيانا تبكيك اشياء عاطفية. الاشياء العاطفية شعورك مثلا بالوحدة بالغربة، اذا فقدت من كنت تأنس به. تتصور الانسان بهذه الدنيا ما يمكن يعيش وحده، مدني، الانسان مدني بالطبع وما يقدر يصاحب كل واحد، اكو ناس تقدر تنسجم وياهم وناس ما تنسجم وياهم. هذول اللي تنسجم وياهم افراد قلائل، تلقى كل واحد بالدنيا حصيلة عمره كله يحصل له صديق او صديقين او ثلاثة مو اكثر، اللي يرتاح لهم يرتاحون له. هذا اذا فقد واحد من هذول كان ما يفقد روحه. نبه لي، ويقول احد الادباء يقول: ومني وبالدنيا، ومني وبالدنيا بقاؤك بعد من اذا ذهبوا ابقوك دون مشابه، فوجه اذا ما مات تبكيه ساعة، ووجه تمل العمر بعد غيابه، وتدفن فيه بالثرى إن دفنته وجودك، إن المرء بعض صحابه. في حقيقة هكذا، حقيقة أن هذا يبكيك، وأحيانا تبكيك عظة وتبكيك عبرة ما تعرف من وراءها الحكمة شنو، الحكمة من وراءها شنو ما تعرفها. مثلا مؤمن مملوء إيمان، حياته كلها استقامة وورع وتقوى، ما يملك من الدنيا إلا ولد واحد، ويبتلى بفقد الولد، وتمر عليه تشوفه يعتصر قلبه اعتصارا ويستحلب دمعه حزنا على من مضى منه، وانت انسان تنفعل لهذا الجو، لهذا المشهد يبكيك، بس انت ما تعرف اللي سبب البكاء الهدف من وراءه شنو. زين، الهدف من وراء هذا تجد تبكي، نعم تبكي لها الظاهرة، اما الحكمة من وراءها، العلة من وراءها قد لا تصل اليها. واحيانا يضحكك، تشوف منظر من المناظر يضحك. مثل ايش؟ مثلا تلقى هالانسان التافه احيانا، الانسان الحقير احيانا يتجبر على الله، وتلقى جبروته يروح يمشي، يعني ما يمشي بدربه، ما يحصل له شيء يصده، يضحكك. يمكن مر عليك الحادثة لسعيد بن جبير رضوان الله عليه. سعيد بن جبير طبعا كان يطارد الحجاج، سعيد بن جبير طلع مع القراء النهضة اللي نهضها عبد الرحمن بن الأشعث وياه القراء اشترك من جملة اللي اشترك فيها سعيد بن جبير طلع على الحجاج يقاتله، بعدين فشلت وقام الحجاج يطاردهم وينطي جوائز ثمينة اللي يقبض على واحد من عندهم. طاردوا من جملة من طاردوا سعيد بن جبير وجابوه، بعدين جابوه أدخلوه على الحجاج بعد أحوال طويلة. زين دخل عليه رفع رأسه إليه قال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال له بل شقي بن كسير. قال له أمي سمتني بذلك. قال الشقيت وشقيت أمك؟ قال له أنت لا تعلم الغيب، ليش تحكم على أمي بأنها شقية وتحكم علي بأني شقي؟ أنت ما تعلم الغيب؟ قال بلى أنا أعلم الغيب. قال لو كنت أعرف أنك تعلم الغيب لاتخذتك إلها، ما يعلم الغيب إلا لذاته إلا الله عز وجل. زين شال راسه إليه. قال ما تقول في الخلفاء؟ قال علمهم عند ربي. قال أيهم أرضاهم لك؟ قال أرضاهم لخالقي. قال أبيت أن تصدقني؟ قال أبيت أن أكذبك. قال أي قتلة تريد أن أقتلك بها؟ اشتهي شلون تحب تقتل؟ هنا تبسم سعيد بن جبير ضحك. قال له تضحك؟ قال له اي والله أضحك من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. هذا اللي يضحكني. قال له أشوفك أنت هالتافه هذا، وهل قد تجترح على الله والله شاكت عنك؟ أنا طبعا ما أطيقها، أنا مخلوق محدود، لكن الله عز وجل إيش عنده من حكمة ما أدري، يريد يأدب بيك غيرك ما أدري. على العموم أنا أضحك من حلم الله عليك ومن جرأتك على الله. وفعلا ها؟ بس الحقيقة أن ذول الجبابرة يتصورون أنهم إذا قتلوا مثل سعيد بن جبير يتصورون أنهم قتلوه وانتصروا. لا لا بالعكس أبدا، الانتصار مو يومين يعيش الإنسان بالحياة ويروح، يومين يعيش الإنسان بالحياة ويروح، يمكن أن يعيش القرد، لكن الانتصار لا، الخلود، الانتصار الذكر الطيب، الانتصار أن يبقى الإنسان أمثول على لسان الأحرار، هذا هو الانتصار. ها؟ هذا الواقع. أنت الآن فعلا لما تمر على آثار سعيد بن جبير، تمر على آثار سعيد بن جبير وعلى آثار الحجاج، تلقى سعيد بن جبير الآن إذا تمر في بطون الكتب واحد من المؤرخين يقول مات وثلث أهل الأرض محتاجون إلى علمه، واحد يقول كان رمز هداية، واحد يقول كان كذا، واحد يقول كان كذا، هذا معنويا، وتمر عليه ماديا تلقى له أثر وقبة وبناء ويزار، وتمر على الحجاج ما تلقى له مكان إلا بالرؤوس العفنة، إلا بالرؤوس التي نبتت على القدر، وإلا رأس نظيف ما يمكن يحتضن الحجاج أبدا. زين إذن هذا هو الخلود، هذا هو الخلود بمعناه. فالضحك الواقع خلق أسباب الضحك والبكاء لحكمة هي من وراء مظهر الضحك والبكاء. لذا القرآن الكريم يقول الله هو الذي يضحك وهو الذي يبكي. زين هذا معنى أضحك وأبكى. رأي آخر لا، أن أضحك المؤمن بالآخرة وأبكاه في الدنيا هو هذا الواقع. يعني أيضا هذا مورد انطباق، يعني انت تلقى المؤمن، لان المؤمن الواقع انما يبكي لاي سبب، المؤمن يبكي لان المؤمن عنده التزامات، وهاي الالتزامات تخليه مقيد، لكن الكافر ما عنده التزامات، عنده الدنيا لعب ولهو وما يحب ان يغم نفسه. المؤمن قد يبكي من خشية الله، لكنه الكافر او الفاشق الواقع هذا ما يعترف بوجود الله حتى يبكي من خشيته. هذا ابدا ما عنده بالدنيا الا ان الدنيا هي الغاية. ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. ماكو ايام قلائل وبعدين نموت هالشكل مثل ما تموت الجيلان على عند الغاية اللي لحظات الموت. بعد الموت ماكو شيء، ما عنده شيء يقلقه او يتعبه. المؤمن لا قد يبكي من خشية الله، يبكي بالدنيا ما يعرف، يقول لك المصير. يعني حتى لو كان غاية بالإيمان، حتى لو كان غاية بالعمل الصالح، مع ذلك يبكي. أتأمل الإمام الحسن سلام الله عليه تسألوه يقول له يا ابن رسول الله أتبكي؟ أنت تبكي ليش؟ أخر عندك أعمالك الصالحة، عندك ابن رسول الله سيد شباب أهل الجنة. يقول أبكي لهول المطلع، أبكي لفراق الأحبة. أنا شراح أقدم المطلع هذا اللي راح أطلع عليه شنو هو اللي أمامي. المنزل العظيم في أدعيته يقول انقل إلى قبر لم أمهده بالعمل الصالح. طبعا هذا يبكي يرعبه، لأن هذا يريد يعرف شنو مصيره، شنو نتيجته، هل هو قادم زين على ما يحقق له رضوان الله والسعادة. إذن أشياء يرعبن للمؤمن، ويبقى يبكي من خشية الله، يبكي مما يمر عليه بالدنيا، لأن موضع ابتلاء. غالبا أنت تلقى أهل الابتلاء هم أهل الإيمان، تلقى مبتلي وابتلاءاته تسبب له البكاء، ابتلاءاته تسبب له البكاء. أضرب لك مثل، واحد يقول طبيت في يوم من الأيام على الإمام سلام الله عليه وعلى ما أتخطى الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول طبيت عليه لقيته يبكي. قلت له يا ابن رسول الله لا أبكى الله لك عين، ليش تبكي؟ قال لي طب عليك أخوك المؤمن ويطلب منك قضاء حاجة وانت ما تقدر تقضي لحاجته. يطلب منك قضاء حاجة وانت ما تقدر تقضي لحاجته، طبعا هذا يبكيك، هذا يألمك. صور أضرب لك مثل آخر، الإمام الحسن سلام الله عليه كتب لواحد من شيعته بالكوفة، قال له زياد هدم داري، أخذ أموالي، جاي لاحقني، وأريد تكتب لي مكتوب خلي كف عني شره. كتب له الإمام سلام الله عليه كتاب إلى زياد، كان الجواب إن أحب لحم إلي أن أأكله للحم الذي أنت من. أنا هذا ما كنت أعرف أن ينتمي لك أو يرتبط بيك، الآن لما عرفت أنه يرتبط بيك لا رح أراويش أسوي بيه بعد. نعم بتعمل هذا طبعا موقف يبكي للمؤمن. شوف يخلي أمثال هذا يتحكم هذا التحكم ويأمر وينهى، والمؤمن لا يقوى على عمل شيء. طبعا هذا لون سبب من أسباب الحزن يبكيه، هذا سبب من أسباب الحزن يبكيه، المؤمن يبكي. في حين تلقى الفاشق ما بالعكس يضحك. خلي أروي لك حادثتين مع المنصور الدوانيقي. المنصور الدوانيقي يوم من الأيام مر خارجا من قصره، لقال صبية واقفة على قارعة الطريق، صبية علوية من بنات عبد الله ابن الحسن متلفعة بأزارها، ومر موكب المنصور. لما مر اخذت بزمام مركوبه، كانت ناقة او فرش، ووقفته تفتت له قالت ارحم صغيرا او ارحم كبيرا، سنه متهجم بالسجن بين سلاسل وقيود، ان عدت للرحم البعيدة بيننا، ان عدت للرحم القريبة بيننا ما جدنا من جدكم ببعيد، احنا وانت اولاد ابو واحد. سألها انت منو؟ قالت لا انا بنت عبد الله ابن الحسن، وابوي بالمطبق بالسجن وقال من عندك طلع من السجن هذا رجل كبير السن مشرف على نهاية حياته ما مسوي شيء. يكفيك انت تتلذذ انت تطرب لأنات المعذبين هاي النفوس الشاذة السادية اللي تطرب لأنة المعذب اذا شاف لواحد يتشحط بدمه هو ينتشي من السرور هذا تسميه انسان هذا لعنة على الانسانية. نعم تقول له هذا شنو ينبغي اخذ طيع من ظلمات السجون بيش مطلوب. قال له لقد اذكرتني انا كنت ما متنبه هذا بسجن الان نسبيا زين لا راح انزله الى سجن العن بعد. فامر به فاحضر الى اعمق سجن عنده السجن اللي لا يرى به ليل ولا نهار. الله اكبر اشكد بها وسخها الانسانية هاي والله العظيم. علم الله تخليك تبسخ على الحياة كلها هاي الحياة هاي اللي يسموها بني ادم دول هم بني ادم هؤلاء دول بشر اللي يصل لها الحد سيمر علينا هالمعنى خلال البحث ان شاء الله. زين اذا هاي تبكي اي مؤمنة وتبكي. وشوف الموقف الثاني ابن هرمة كان نديم من ندمان المنصور هذا كان شكير عربي يكثر من شرب الخمر ومعروف بالفسخ والفجور وليلية يجيب الوالي وباعتباره والي المسلمين لازم يقيم عليه الحد غير يجلدوه كون 80 جلدة. ابن هرمة كتب الى المنصور كتب له ان هذا خلصني من هذا والية يوميا مسلط عليه الصوت كلمة عندي. فالشوى المنصور طبعا يراعي الشكليات ما يمكن ان يسقط عنا الحد خاف من الضجيج فكتب الى الوالي كتب له انت هذا يا ابن هرمة اذا جابوا الكيا سكران ما يخالف اقم عليه الحد لكن اللي يجيب الكيا سكران هت اقم الحد على ابن هرمة وذاك اللي يجيبه ضربه من الجلدة. قام هذا يشكر ويبعد على قارعة الطريق يصيح من يشتري 80 بمئة ما حد يدنى اليوم. زين شوف المهزلة المسخرة اللي تمثل في ظل حكم الاسلام. زين يضحك يسخر والنفس المؤمنة المتقية المستقيمة تبكي مما تتعرض له من الآلام. وبطبيعة الحال هذا المؤمن اللي يعرض الى الوان من الآلام في الحياة طبعا الله عز وجل ما يجمع لي ألمين بالحياة وبالممات بعد الممات ممكن الله أعدل من ذلك. الله تبارك وتعالى جعل الدنيا سجن المؤمن. زين فهذا يبكي يبكي لمناظر توجب البكاء ولكن الله عز وجل يضحكه غدا إذا قدم على الله بما عند الله من رضوان وبما عند الله من عطاء. هذا الرأي الثاني في أنه أضحك وأبكى. الرأي الثالث رأي قد يكون شوية بعيد ولكن رأيت كثير من المفسرين يميل إليه بالإضافة إلى آراء أخرى لا أحاول تعدادها. يقول أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر كأنه الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبعث الشرور في الأرض وأن يجعل الأرض ضاحكة وأنت أحيانا تقول في المنطقة تضحك وتقول أن السماء نعم تمطر مدرار. العرب تسمي مطر السماء بكاء. زين وبعضهم يفسر هذا المعنى نعم يفسر به مقطع من الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء. يقول المقصود ببكاء السماء يعني ما مطرت. نبه لي شوية إلى الخلفية الحضارية الموجودة عند العرب. العرب إذا واحد كريم يموت وش يدعو له؟ يدعو له بأن تمطر عليه السماء على جدته تمطر السماء على جدته. واحد يقول وغسل غشاه مطلول الخزامى بطيبه ورواه نوع ممطر بسحابه. زين؟ غالبا يدعون للميت الكريم ان تجود الثرى على ان يجود السحاب على قبره على ثرى. فبكاء السماء يعني المطر، وضحك الارض يعني النبات، ان فلان بكت عليه يعني امطرت، وان الارض الفلانية ضحكت يعني سقاها المطر فضحكت عن النبات. يعني كما ينفتح الثغر عند الضحك انفتحت فيها الاوراد والنباتات. زين؟ هاي كناية عن ان الله عز وجل هو منزل المطر وهو منبت النبات، هو اللي يخلي الارض ضاحكة وقد يخليها حزينة، هو اللي يخلي السماء تمطر وقد يأمر السماء بأن لا تمطر. يعني انت الان لما تمر بالتعليل العلمي، التعليل العلمي يقول لك مرة الطبقة باردة واختلطت، نعم، مرت على منطقة ضغط وذكر لك عوامل الضغط وذكر لك عوامل تخلخل الفضاء، وبعد ذلك شرح لك شلون ينزل المطر. تقول له هذا ليش دائما ما يصير؟ ليش يصير في حالة دون حالة؟ هذا هو كونه يصير في حالة دون حالة دليل ان من وراءه ارادة، دليل ان من وراءه موجه. فكأن الآية الكريمة في تقول ان مظاهر النفع والضر بيده تعالى. اذا شاء ان تزرعوا زرعتم، اذا شاء ان تمطر السماء مطرت، واذا لا ما يشاء ما يصير شيء. المسألة بيده، هو الرازق وهو المانع، هو اضحك وهو ابكى. طيب هناك اراء اخرى لا سبيل الى تعدادها. نرجع الى المقطع او الى الآية الثانية، وانه هو امات واحيا. امات واحيا ايضا بها ثلاث اراء نبه لي. اولا الرأي الاول انه امات يعني هو خلق الحياة وهو خلق الموت، يعني السبب الطبيعي مو كل شيء. السبب الطبيعي يسموه الفلاسفة معد. معد شلون يعني؟ يعني الان انت لما تيجي الى هالمادة اللي تلقى بها حياة، الخلية اللي نسميها الخلية الحية، هاي الخلية الحية الحياة مو من جنسها مو من نوعها، الحياة شيء يطرح عليها من الخارج، ثبت علميا ماكو شيء تولد ذاتي، ماكو، ان الحياة تجي من الخارج تطرح على الخلية من الخارج، هو اللي خلق الحياة. اما هي الحياة شنو؟ الى الان العلم دي يشتغل ليل نهار يحاول ان يخلق خلية حية، ما جاي يقدر ابدا. وانا اكد لك ان موضوع الحياة والموت سيبقى بيد الله عز وجل، مهما جاهد الانسان سيبقى موضوع الحياة والموت بيده. تصور الان الانسانية كلها لو تجتمع على ان تبقى الانسان ساعة من الوقت من العمر اضافي، اذا الله ما ينطيه ما تقدر ابدا. الباري تبارك وتعالى هو اللي خطط الحياة ايش كثر الى مقرر، فاذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. ايش كثر الله مقرر ليعيش كم لحظة محدودة الى عمره، من البعد الزمني ايش كثر محدد الى. كذلك هو اللي احياه وهو الذي يميته، هو اللي يقوى على ان يطيل عمره، وهو الذي يقبض روحه ويميته. يعني مو معناه اريد اقول ان السبب الطبيعي لازم نلغي دوره، لا، بدليل ان احنا اذا واحد يقتل واحد، نعم، ندينه، يعني نرتب عليه مسؤولية جنائية. المسألة مو مسألة انه نقول الله ما وته تم عليك شيء، لا، دور الانسان مو مثل دور السكين، يعني مثل واحد الجملة سكين يذبح بها افرض بقرة، الانسان دوره مو مثل دور السكين، السكين آلة، لكن الانسان دوره دور كائن حي عنده ارادة وعقل، فنحمل المسؤولية الجنائية، لكن مع ذلك يبقى المميت هو الله. انت سويت السبب الطبيعي والله عز وجل جعل العادة ان يموت الانسان معها السبب الطبيعي. فالله هو خالق الحياة وهو خالق الموت. اشتقرا الى آية بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة. احنا نتصور شلون الله يخلق الحياة، لكن الموت شلون الله يخلق الموت؟ عدم، والعدم شلون ينخلق؟ اذا تتنبه شوية زين، الموت مو عدم، الموت عملية خلع بين لبسين، والعمل ينخلق. شلون يعني خلع بين لبسين؟ يعني الانسان هو بالحياة الدنيا ويلبس من بعد البعث والنشور. الموت عملية خلع بين لبسين والعمل يخلق. تصور شلون؟ تصور الآية الذي خلق الموت والحياة. فإذا هو الذي أمات وهو الذي أحيا. زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى أمات وأحيا، المقصود بأمات قلب الكافر وأحيا قلب المؤمن. يعني أنت تسمي الكافر ميت وتسمي المؤمن حي. زين، شلون يعني؟ هو ترى القلب مو وظيفته كمضخة بس، هاي هي يجذب الدم ويدفع الدم، هاي هي يعني هذا هو القلب كل وظيفته. اذا كل وظيفته هذه ما اتفهها من وظيفة القلب، اذا ما يحمل مشاعر مو قلب، هذا حجر. القلب اذا ما يحمل مشاعر حجر. تتخطر المحادثة اللي صارت بين الرسول الكريم صلى الله عليه وآله عندما دخل عليه الأقرع ابن حابس. الأقرع ابن حابس هذا بدوي غليل بشوية خشن، ودخل على النبي صلى الله عليه وآله، شاف النبي حاط الحسين جاي لعبه يلعبه ويقبله، والحسين يرقى على صدره، والنبي مشك من ايديه ويسوي له حزقة حزقة، ترقى عينه بقى وجاي لعبه. إذا لما دخل قال له انبذه عنك واخر عنك، انا ولد لي 10 من الاولاد ما قبلت واحدا منهم. قال له عجيب، 10 اولاد ما في اليوم حركتك العاطفة تقبل واحد من عندهم؟ ما اصنع اذا كان الله قد خلقك من حجر؟ لو كنت امسم روحك انسان، كان بني ادم، ها كنت طفل، واكو عجب الدنيا من الطفل، هي الانسان يشوف حياته بطفله. الصور هذه قلوب، هاي تسميها قلوب، هذا قلب عنده؟ مو قلب عنده، عنده حجر. هذا حرام تسميه انسان. الكافر ما عنده قلب ينبض بالمشاعر الكريمة، عنده قلب ينبض بالمصلحة. شلون يعني؟ هسه مثلا يعني انت لما تمر على آثار القنبلة الذرية اللي ألقيت على هيروشيما مثلا، زين، تقول هنا صدق بلحظة واحدة أطفال ونساء وشياب عجزة وحيوانات أصبحت الحياة أثرا بعد عين خلال لحظة، ويمر الى الان مثلا اللي امر بالقاء القنبلة عليهم، هذا هم تسمي بني ادم؟ اللي قتل نص مليون من اجل نزوة من نزواته، ذول اللي يشعلون الحروب الشعواء ويطربون لمنظر الدماء، يطربون لمنظر الشواعد المقطعة والرؤوس المهشمة ودموع الثكالى، ذول اكو عنده مشاعر؟ هذا اكو عنده ايمان بالله؟ تتأمل هذا اللون، هذا مو ميت المشاعر؟ هذا مو ميت القلب؟ والانسان اللي اذا مر وشاف لمنظر بسيط واحد مؤلم كأنما يهتز من اعماقه، هذا تقدر تسميه القلب النابض بالمشاعر. المؤمن يكون دائما رقيق مملوء عاطفة تطفح عيناه بالدموع إذا شاف لمنظر من المناظر اللي يؤلم، يتحسس الحزن قبل ان يصاب الحزين بحزنه. هذا حي سميه قلب حي، هذا حي. وقلب الكافر ميت ما بمشاعر، وما يفرق ترى احيانا يسمي نفسه مسلم ولا اله الا الله وقد يبني له مسجد زين، لكن ينكر ضرورية من ضروريات الدين، هذا كافر. اذا انكر ضرورية شنو قيمة ان يحمل شعار هو ما عنده خفق من خفقات الرحمة؟ هذا مو حي، ميت ليس بحي. فالله عز وجل احيا المؤمن، المؤمن حي بمشاعره وبعقيدته وبعقله جن، وامات قلب الكافر ومشاعره وكل بشو اختياره. هو امات واحيا اثنين ثلاثة، امات الاباء واحيا الابناء. نبهني شلون انه هو امات واحيا، يعني الله عز وجل اولا يريد النوع يكون ممتد، النوع الانساني لازم يبقى ممتد. شلون يبقى ممتد؟ يبقى طبعا بعملية الاخصاب والولادة، الولادة هي اللي تخلي النوع ممتد، تزاوج الابوين يخلي النوع ممتد. لكن مع ذلك النوع يمتد صحيح، لكن اللي موجودين يكون يرثون حتى يطول مكانهم لغيرهم، وإلا إذا صار البناء ذولا يظلون ما يبقى مكان بعد أبدا، نظام الكون كله يختل، نظام الدنيا يختل، الإنسان يطلع ويطي مكانه إلى غيره. هذا المكان كان لي وأنا أروح عنه ويجي غيري وغيري هم يروح ويطي لغيره، وتبقى الدنيا هكذا، تبقى الدنيا تستقبل قافلة وتودع قافلة. والشكل على المعنى أمات الآباء وأحيا الأبناء. سليمان ابن عبد الملك كان جميل الهيئة والصورة، يوم من الأيام لبس ملابس أنيقة وطلع شاف لجارية من جوارية واقفة، قالها كيف تريني شلوني أنا؟ قالت أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان. انت الحقيقة لو تبقى نعم المتاع، لكن ما بك عيب إلا أنك تفنى، إلا أنك تذهب حتما. قالها ما أحلى الدنيا لولا الموت. قالت إنما حليت بالموت، هو لو ما غيرك يموت ويطيك مكانه تتوصل، غيرك مات وطاك مكانه، وانت هم راح تموت عينا وتعطي مكانك الى غيرك. هو ترى شوفها حقيقة بدهية يعني كل واحد يعرفها، لكن الانسان لشدة حبه لنفسه يسوي روحه يتجاهل، يسوي روحه مو فاطر لها الحقيقة، وهذه حقيقة كل واحد بالبداية يعرفها. نراح محمود الوراق، محمود الوراق يقول نراع لذكر الموت ساعة ذكره وتعترض الدنيا، فنلهو ونلعب يقين كأن الشك غالب أمره عليه وعرفان إلى الجهل ينسب. احنا نمر بالموت ومناظر الموت، بس نخادع انفسنا عن غيرنا مات تمام عنده سبب، احنا ما بينا شيء الحمد لله، صحتنا زينه وكل شيء ماكو موت، ما يعرف صحه، ما يدري على اي ساعه ينقض على الانسان، وكفى بالموت واعظا. يطلع الانسان قد يمر على قبور اذا ما يتنبأ، اذا ما ينظر لها نظر موعظه ما يفهم شنو. احيانا القبور تتكلم، مو يقول ابو العتاهية، يقول وعظتك اجداف صمت، هاي القبور الصامتة من تمر عليها هاي توعظك، وعظتك اجداف صمت وبكتك ناطقة خفت، يقول هاي القبور تنطق لكن بهدوء صمت، وبكتك ناطقة خفت وتكلمت او وتبسمت عن أعظم تبلى وعن صور شبت وأرتك قبرك بالقبور وأنت حي لم تمت. راوتك أنك أنت يوم من الأيام إلك فد مربع هنا ويغني المربعات. يمر عليك اللي يمر يسحق على قبرك كما أنت تسحق على قبره. فتتصور أن الآباء يرحون والأبناء يظلون، وبعدين الأبناء هم يرحون وأبناءهم يرحون. وش تبقى الدنيا؟ تبقى الدنيا تسمع بيها غرود لآدم، وتسمع بيها صيحة لراحل. فد واحد طالع وصيح مدبر وراه، واحد طاب للدنيا وتهلهل لهم. ورحم الله أبا العلاء، إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. تقول هذا الولد اللي أمه الهلة إذا إجا إذا طلع من بطنها ساعة من ساعات البكاء عليه إذا مات تعدل ذاك السرور كله. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد تعب كلها الحياة. فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد. المهم أنه هو أمات، أمات الآباء وأحيا الأبناء، وتبقى القافلة ماشي. ننتقل إلى المقطع الثالث، نبه لي شوية، أو الآية الثالثة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. خلينا نشوف هاي الآية الكريمة شو تريد. أولا الآية تشير إلى الحقيقة التي لا بد منها لامتداد النوع، أن إحنا لما نريد النوع يمتد لا بد من الزواج. الزواج مظهر طبيعي وجود الإنسان. الإنسان ما يمكن أن يعيش لأن هاي حاجة عنده جسدية ونفسية. الحاجة النفسية يحتاج إلى السكن، والحاجة الجسدية يحتاج إلى المضاجعة. الزواج إذن شيء طبيعي. لا تيجي تحط لك عقبة في طريق الشيء الطبيعي. يعني أنت الآن لما تلقى لك واحد يجي يمنع الماء عن الأرض الصالحة للزراعة والمدبوب بها البذر، شو تعبر عنه؟ تسميه قاتل. كذلك اللي يحط له عقبة في طريق الزواج هذا قاتل. فتعال إلى مصيبة الأبناء وإلى مصيبة النظم، مصيبة الأبناء والآباء والنظم. تلقى الآن عندنا نظم تضع عقبات في طريق الزواج. هاي النظم يجيك يقول لك أولا هذا خلي يكون نفسه، بعد الآن ما مكون نفسه. تقول له يا أخي أنت مال ما مكون نفسه، أنت أولا شو تكون أنت إذا الله عز وجل ما ييسر لك سبل الرزق؟ أنت شو تكون أنت في بطن أمك؟ من اللي كان يوصل لك الغذاء؟ أنت خلقت الحبل السري؟ أنت حولت الدماء إلى طعام وخليتها تتحول إلى مواد تأكلها وأنت في رحم أمك؟ لا يا أخي، أنا ما أقول لا تفكر تفكير عقلائي، لا فكر تفكير عقلائي. إذا عندك ما يكفيك نعم لا تظل تتطلب، لا أريد مركز كبير. طيب أنت تريد دراسة وتحصل آخر شهادة عليا وتحصل لك على مركز كبير، تعين نفسك وإذا عمرك 40 أو 45 سنة تتزوج بعد، ايش راح هو العمر؟ شلون ايش بقى من عنده؟ العقبة محطوطة في طريق البنت وفي طريق الولد. البنت تصير عانس والولد يصير الى حد يكبر بعد تنعدم عنده ذلك التوقان. بالنتيجة طبعا خلال هالفترة هذا مو معلوم كل واحد راح يبقى نظيف، راح تصبح المجاري غير نظيفة وراح ينتشر الفساد. والبنت كالثمرة على الشجرة إذا لم تقطف في أوانها فسدت. والولد كذلك مع وجود المغريات، مع وجود المغريات ووجود المشجعات. يعني أنت الآن تلقى عندنا قشرة مجتمع إسلامي، لكن لما توصل للب تلقى لب فاسد مو مجتمع إسلامي. مجتمعنا يومية يجمع بين الجنسين لمختلف الأسباب.
بالدراسة
يجمع ما بينهما، بالمحلات العامة يجمع ما بينهما، بالمؤسسات الاجتماعية يجمع ما بينهما، يومية باسم الفن وباسم العبقرية وباسم ما اعرف شنو، يومية ها تلقى دائما الاحتكاك بين الجنسين موجود، والامر ينتهي الى ما لا تحمد عقباه. طيب هذا اذا ما نوظف لك المجرى نظيف راح ينتشر الفساد، والمسؤولية وين؟ باعناق الاباء، باعناق الاولاد، باعناق الجيل، باعناق مربي الجيل. فرد حملة تشنها الجامعات، تشنها الصحف للدعوة الى الزواج المبكر والى تذليل العقبات، هذه وحدة. ثانيا يا اخي فهمنا انك انت انسان طلعت للخارج، صارت عندك ظروف مكنتك تطلع تدرس بالخارج، بس يا اخي انت ما تأخذ بعين الاعتبار اولا انت من بيئة تختلف عن ذيك البيئة، اولا انت بيئتك هواية مواضعاتك هواية تختلف عن ذيك البيئة وعن ذيك المواضعات، لولاك هناك ناس عندهم عدم التزام، ما اكو عندهم دينك ولا مقدساتك ولا التزاماتك، اي من ناحية. من ناحية ثانية ان انت المحيط بأسرة، انت انسان تنتمي الى المحيط العربي مثلا، المسلم بدينة العربي في مشاعره، وانت تيجي ليه تحاول ان تربطه بمجتمع غريب عنه لا يمك، انت قد تروح تزوج لك امرأة ما عندها مانع انها تنتقل من حضن الى حضن من نصف اول الليل الى اخره باسم الفن وترقص، انت رجل مسلم عندك غيرة عندك دماء شرقية ما تفكر جيد، مواضعاتك وين؟ ابنك راح يطلع اي ناحية؟ ناحية ثانية ما فكرت ان هاي بنتك واختك المن انت اذا اعرضت عنها وذاك اعرض عنها المن راح تبقى؟ ما عندك شعور وتحمل امام مسؤولية وانت تقول انا مسلم ومن لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم، عليك تبع ومسؤولية، والحمد لله عندك في ابناء نوعك وابناء دينك ما يكفيك، ماكو من هذا شيء، لاكو توجيهك ولا تخطيط ولا الى جانب ذلك شعور عام لا بالمواطنة ولا بوحي من الدين ولا من الخلق. طيب هذه العقبات اللي نضعها والمسهلات المفروض هذه يوضع لها حدود، اذا ما يوضع لها حدود النتيجة نتيجة مرعبة. وانت منين رايح تتزوج؟ اكو بعض ابنائنا يتزوج من اوروبا، اوروبا اللي اصبحت تعتبر العلاقة بين الذكر والذكر طبيعية، واصبح عندها هالمرض المرعب اللي ما تدري لا سمح الله يا شاعي نقلوه لك، واذا انت بين عشية وضحاها تتهاوى كما يتهاوى البيت المهجوم. طيب هذا كله من سخط الله، كل من عقاب الله لهؤلاء الناس اللي خرجوا عن اوامر الله وبغوا على حدود الله. احنا جينا مع العقبات ما عندنا تفكير بعيد، عقبات غلاء المهور، عقبات الوسط الاجتماعي، عقبات الفوارق الثقافية، هاي كلها عقبات مخترعة، كلها عقبات لا وجود لها في ظل الحقيقة، يمكن التغلب عليها ويمكن تنظيمها. الله عز وجل يحثنا يقول زوجين خلق الصنف للصن لا تصير عقبة لا تصير قاتل، لأن أنت بمنعك من الزواج راح تأيد الأطفال في ظهور آبائهم وأرحام أمهاتهم. طيب وأنه خلق الزوجين، هاي من ناحية. الناحية الثانية اعتبر المسلم كفو المسلم. انت يجي واحد يقول لك ان هذا اللي ينتمي لهذا المذهب مو كفوي، يعني اذا جاءكم من ترضون دينه وهذا دينه مو مرضي، هذول ما جاي، هذول الواقع ما جاي ينقلون راي الاسلام، هذول جاي ينقلون عصبيات الموجوده بروسهم، الشروس ما نشتهيها، هاي غريبة عن طعم الاسلام، غريبة عن روح الاسلام. من قال لا اله الا الله محمد رسول الله خلص، هذا المسلم اللي حقن ماله ودمه وهناك دين، نعم دين المسلم، ما اكفعل انا اجي اتمسكي برأي، اتمسكي برأي، وهذا الرأي بعيد عن روح الاسلام تماما، الاراء يضرب بها عرض الجدار، المسلم كفو المسلم. وانا الفت نظرك، ترى لو مهما نريد نسوي ما نقدر نخلي المسلمين يتقاربون اذا ما نفتح باب التزاوج ما بيناتهم. لا تتصور اكو شيء قريب بقدر التزاوج. اذا تزاوجوا، اذا اصبح المسلم يتزوج من اي فرقة، من اي مذهب من المذاهب الاسلامية، هذا يعتبر اثر فعال في تذويب العقبات بين المسلمين. كل الاثار تنحشر امام هذا. هذول اللي فاتحين دكاكين للطائفية، ذول المرتزقة الذين من ورائهم الشيطان ومن ورائهم النفط، نعم، ذول يوم من الايام راح ينحشر هذا كله وتبقى الحقائق ثابتة. كلمة لا اله الا الله هي الجامع بين المسلمين، والمسلم كفو المسلم، تتكافأ دماؤهم اموالهم اعراضهم. فينبغي ازاحة العقبات عن طريق الاسرة الاسلامية لتأخذ طريقها الصحيح، وليرتبط المسلمون بعضهم ببعض عن طريق الوشائج. بعد خلق الزوجين، اكو نقطة ثانية ايضا. النقطة الثانية، الآية تأشر الى ان الله عز وجل هو اللي يتحكم بالصنفين. شلون هو اللي يتحكم بالصنفين؟ يعني الآن نسبة الذكور إلى الأناث ونسبة الأناث إلى الذكور، هاي مو شغلتي أنا، ما لي علاقة بها، هاي تخطيط إباري. يعني هذه امرأة ليش تجيب ذكر وهي ليش تجيب أنثى؟ نعم، هذا مو شغلي، ما أنا ما لي علاقة، على علاقة بيد الخالق. هو الباري عز وجل يهب لمن يشاء أناث ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عقيما. التخطيط، تخطيط السماء لذائما، السماء وضع التخطيط ثانوي. التخطيط الثانوي شنو هو؟ ان احيانا الانسانية تمر بظروف ثانوية. شنو الظروف؟ لا سمح الله مر فرد مرض، اجتاح نسبة كبيرة من الرجال دون النساء، صار عدد النساء اكثر من عدد الرجال. في هالحالة اباح الاسلام تعدد الزواجات. حروب طاحنة تستهلك الرجال، تبقى المرأة اما ان تعيش مشيبة، اما ان تعيش على نمط الخليلات، او لا بتعيش في اسرة نظيفة وفي بيت نظيف وفي ظل زوج يحميها وفي ظل وضع صحيح. الاسلام هنا اباح تعدد الزواجات. اكو حالة احيانا بعض الامم تستهدف، امة من الامم تستهدف عبادتها، مو مثل ما سوى فرعون ويا بني اسرائيل، يقتلون رجالهم ويستحيون نساءهم. في مثل هالحالة الامة اللي تحس بخطر الانقراض، نعم، فرقة تحس بخطر الانقراض، تعدد الزواجات، تضطر الى التعديل حتى تعيد التوازن. نبه لي، والباري عز وجل هو كفيل بإعادة التوازن، هو اللي خلق الزوجين، النسبة يتحكم بها، هاي اثنين. الثالثة، نبه لي لها النقطة اللي أردشي لك، هاي شوية تهمني. ثالثة، عندنا الحويمن لما يعلق بالبويضة منين يتكون؟ يتكون من 22 زوج من الصبغيات الجسمية وزوج واحد من الصبغيات الجنسية. شلون يعني؟ يعني حويمن الرجل ب 22 صبغي جسمي وبي صبغي واحد جنسي. الصبغي عند المرأة ايضا 22 صبغي جسمي وصبغي واحد جنسي. اللي عند المرأة الصبغي الجنسي اكس يسموه، واللي عند الرجل منوع الى نوعين، صبغي جنسي نص من نطفته يصير صبغي جنسي اكس، ونص من نطفته يصير صبغي جنسي واي. فاذا لقح البويضة عند المرأة بصبغي جنسي اكس، تصبح المعادلة اكس زائد اكس يساوي انثى، تطلع المولود يطلع بنت. زين، واذا لا لقحت البويضة بصبغي جنسي واي تصبح المعادلة اكس زائد واي يساوي ذاك. اذا اللي يتحكم بنوع الجنين منه نطفة الاب، هي نطفة الاب هي اللي تخلي الولد يصير يو ذكر يو انثى.
ربي نسألك وندعوك ونتوسل اليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. اعطنا اللهم من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. أعنا على طاعتك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم، وإلى اللقاء.
إلهي ذنوبي بذلك الطود واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع. إلهي إلهي ينحي ذكر طولك لوعتي، وذكر الخطايا العين مني يدمع. إلهي أمني منك روحا وراحة، فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي لئن أقصيتني أو أهنتني فما حيلتي يا رب، أم كيف أصنع؟
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام. إليك منك المهرب، هب لي من الغفران ربي سعادة لا تستعاد، ونعمة لا تسلب. أيضيق بأمري، أيضيق بأمري، وباب المصطفى المختار ليس يخيب. لتيأسي يا نفس إن توسلي لا المختار ليس يخيب
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية، موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:57 عند 1:05 تأتيكم تمثيلية الإذاعة، وفي الساعة 1:39 في رحاب الدوحة العلوية. عند 2:02 آيات لها أسماء، في الساعة 12:18 سوريا تحت المجهر. اكتشف إيران في الساعة 12:50 عند 3:04 تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ. قوافل وجد في الساعة 3:10 عند 3:19 حكاية وحكمة. الوصايا الخالدة في الساعة 3:26 عند 3:33 يأتيكم شرح الآيات. من فكر الإمام الخميني في الساعة 3:48 عند 3:56 الكتاب الصوتي، وفي الساعة 4:08 من سيرة الصالحين. الفائزون في الساعة 4:22 عند 4:33 من هدي المنبر الحسيني. نتمنى لكم أوقاتا نافعة مع إذاعتكم إذاعة طهران العربية، وتصبحون على كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الباري عز وجل في محكم كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. في تلاوة القرآن الكريم وفي الاستماع له جلاء للقلوب وأنس للأرواح تطيب به كل حين. فيما يلي نصغي متدبرين إلى تلاوة زاكية من الذكر المبين بصوت القارئ الأستاذ الشحات محمد أنور، وهي لسورة الأنعام من الآية 12 حتى 18. ونسألكم الدعاء.
الله بسم الله الرحمن الرحيم.